بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وآلية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي
بخبز
وإهالة سنخة وإهالة سنخة، رواه أحمد. وتوضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رحمه الله: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، يعني هذا إذا لم تعلم نجاستها، إذا لم تعلم نجاستها، فلصل فيها الطهارة. ما إذا علمت النجاسة فسيأتينا الكلام عليه، فالأصل فيها الطهارة. إلا إن علمنا. وكذا ثيابهم، ثياب الكفار طاهرة، ولو وليت عوراتهم، لو كانت الشعار المباشر للجسد، ما نسميه بالملابس الداخلية، لو وليت عوراتهم كالسراويل، والفنايل الداخلية ونحوها، فهي طاهرة إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة. وإذا كان الأصل الطهارة فإنه لا ينتقل عنه بالشك، إذا كان الأصل الطهارة فإن لا ننتقل عنه بالشك. استدل رحمه الله الشارح له بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، والشاهد منه أن هذا كان في الآنية، هذا المقصد منه، أن الطعام الذي يقدمه لك الكافر أين يكون؟ يكون في الإناء، يكون في الآنية، فالآنية هي الظروف كما قلنا لكم بالأمس. ناسب هنا ذكرها لمناسبتها للمياه، بعضهم يجعلها مع اللباس، بعضهم يجعلها مع الأطعمة، والأمر واسع، لكن جعلها في الطهارة أحسن أولى، إذا كان للشيء مناسبة واحدة فذكره في أول مناسبة، وإذا كان له أكثر من مناسبة، مناسبتين أو ثلاث، فذكره في أول مناسبة أولى وأحسن. فالآنية لها مناسبات متعددة، فناسب هنا ذكرها بعد المياه في كتاب الطهارة لتعلقها بحفظ المياه والسوائل، هذا هو أول موضع، وإلا لو أخرها إلى كتاب الأطعمة لا بأس، بعض العلماء فعل ذلك، لكن كما نقول قبل قليل أو قلنا قبل قليل أن الشيء إذا كان له أكثر من مناسبة، مناسبتان ثلاث، فالأولى والأحسن ذكره في أول موضع، لأنه قد يأتي عليك الموضع الثاني وتظن أنك ذكرته أولا فتتركه ويتبين أنك لم تذكره أولا ولم تذكره ثانيا فيحصل الغفلة والوهم. هذا قد حصل بعض العلماء يقول في حديث معين تقدم شرحه ترجع إليه فيما تقدم ما تجد مشروح تجده فيه قال سيأتي شرحه في باب كذا هذا موجود. فإذا إذا كان للشيء مناسبتان أو أكثر فذكره في أول موطن أولى. فالأحسن ذكر الآنية هنا بعد الطهارة. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند هؤلاء وتوضأ في آنية بعضهم. الشاهد منه طهارة الآنية طهارة هذه الآنية. فآنية الكفار وثيابهم حتى لو كانت الداخلية المباشرة لعوراتهم كهذه والسراويل ونحوها طاهرة الأصل فيها الطهارة ما لم تعلم نجاستها. ما دمنا نجهل فالأصل هو الطهارة. إذا علمنا النجاسة له حكم آخر سيأتينا. فهذه هي القاعدة الأصل هذا ولا ينتقل عنه بشك أبدا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند هؤلاء أو استخدم آنيتهم دل على طهارتها فلم ينقل أنه رحضها أو غسلها وإنما أكل معهم فيها انتزع الماء منها ونحو ذلك. وهذا كافي في الاستدلال به على أن هذه الآنية طاهرة الأصل فيها الطهارة إذا جهلنا إلا إذا علمنا. إذا علمنا فهذا باب آخر. نعم.
ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب
أهل الكتاب عندك بالكتاب بأرض قوم أهل كتاب هذا لفظ الحديث ما أعرف أنا أحفظ فيه إلا الذي يحفظ إنا بأرض قوم أهل كتاب. عندكم أهل الكتاب أيوه بدون ألف لام هذا الذي أحفظه أنا في نص الحديث. أنت أكتب عليه وراجعه لعله خذه من يعني مخرج آخر. أما الذي أحفظه في الحديث بالإضافة أهل كتاب.
قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه.
نعم هؤلاء لأنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون ويطبخون فيها الخنزير ويأكلون الميتات والنجاسات كالدم ونحوه المسفوح فمن علم عنه أنه يستخدم ذلك فالأصل أن لا تأكل إناء في إنائه. فإذا لم تجد عوضا ولا بديلا عنه غسلته ثم أكلت فيه وهذا دليل على أن إن علمنا منهم غسلنا وإن لم نعلم منهم فالأصل الطهارة. نعم.
وما غسلوه
نعم لابد
الغسل هنا بالضرورة يعني لعدم وجود الآنية
ألا نجد غيرها؟ إذا لم تجدوا غيرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها، الأولى أن لا تأكلوا فيها، هذا للتنزيه. إلا أن تجدوا غيرها يكره الأكل فيها، لكن إذا لم تجد إلا هي غسلتها وأكلتها. نعم.
وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر.
نعم، ما نسجوه يعني ما خاطوه، ثياب تصنع عند الكفار وتدخل أسواقنا، نلبسها لأنها طاهرة. وهكذا ما صبغوه، الصبغ هو تغيير لون الثوب من لون إلى لون، وذلك معروف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال نحن لا ندري هذه الأصباغ طاهرة التي صبغوا بها، لا، ما صبغوه كذلك، الأصل فيه الطهارة، إلا أن نتيقن أنهم يصبغون هذه الثياب بالنجاسات، فحينئذ هذا شيء آخر. فهذا معنى إدخال المصبوغ أو وجه إدخال المصبوغ من الثياب ما صبغوه، يعني ما يقال ما ندري هذه الأصباغ طاهرة أم نجسة، نقول الأصل الطهارة جريا على ما تقدم سواء، إلا أن نعلم أن هذه الأصباغ يدخلها النجاسة. وهكذا ما على من ثيابهم كالعباءات، إذ كانوا يلبسون العباءات، وكالقمص، هذه القمص والعمائم ونحوها. والمراد بما على ما لم يكن مباشرا للجسد، هذا المراد بما على، ما على من ثيابهم يعني ما لم يكن مباشرا للجسد، فهذا طاهر لا إشكال فيه. يلبس من غير أن يغسل، إلا أن نعلم أن به نجاسة فهذا شيء آخر كما تقدم. نعم.
وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها،
أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. وهذا مبني، هذا الاستحباب مبني على عدم تيقن طهارة الثياب، هذا ما لاقى عوراتهم، ما لاقى الجسد من الداخل كالسراويل والأزر، الإزار الذي يلمس العورة، نعم، ما لاقى عوراتهم هذه الداخلية، قال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. وهذا الاستحباب منه رحمه الله مبني على عدم تيقن طهارتها، والمذهب ما قدمته لكم، المذهب عندنا أنه تصح الصلاة فيها، وذلك لعدم تيقن النجاسة، لعدم تيقن النجاسة، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يصح به الانتقال عن الأصل. فنحن هنا نقول إن الاستحباب مبناه أو وجهه عدم تيقن طهارة هذه الثياب، في المقابل القول بصحة الصلاة مبني على عدم تيقن النجاسة أيضا. فإذا الطهارة هي الأصل، فلا ينتقل عن الأصل إلا بناقل صحيح يثبت. فالمذهب هو الذي ذكرت لكم، وهو الأرجح دليلا، ما دمت لا تيقن ذلك فإنك لا تعيد وتصح صلاتك. لو صليت في إزار يهودي أو إزار نصراني اتزرت به، أو مشرك وثني أو مجوسي اتزرت به وصليت، أو تبرع به لك سرقت ثيابك فصليت فيه، صحت صلاتك، إلا أن يقوم عندك بينة أو دليل يستبين لك به النجاسة فيه، فحينئذ تغسله وتصلي فيه. فالأصل هو الطهارة، فإذا طرى عليه ما ينقلك عنه تحولت، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما في هذا. نعم.
ولا ينجس شيء بالشيء ما لم تعلم نجاسته.
ما لم تعلم نجاسته.
ما لم تعلم نجاسته. نعم. لأن الأصل الطهارة.
فلا ينتقل عنها كما قلنا بالشك، لأن الأصل الطهارة، ولا ينتقل عنها بالشك. فأنت مثلا لو صليت، بس الآن دعك من مسألة الثياب، لو صليت وأنت جازم بأنك على طهارة، ثم بعد ذلك جاءك شك، هل أنت على طهارة أو لست على طهارة؟ نقول الأصل أنك على الطهارة، الأصل الذي دخلت به في الصلاة أنت متيقن أنك على طهارة، فلا ينتقل عن هذا الأصل بالشك أبدا. امضي في صلاتك، صلي، ولو طرأ عليك بعد انتهاء الصلاة فلا أثر، لأن الشك بعد فراغ العبادة لا أثر له فيها، بعد الانقضاء والانتهاء من العبادة لا أثر له فيها. فإذا لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، العلة أو التعليل، لأن الأصل الطهارة، فلا ينتقل ولا يتحول عنها بالشاك. نعم.
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، ولا يكفر بالدباء في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده.
نعم، يقول رحمه الله وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس لا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. واستدل عليه بحديث عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة. أرض جهينة شمال غرب المدينة على طريق الذاهب إلى تبوك، هذه ديارهم أرض جهينة. وأنا غلام شاب، في هذا الكتاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والشاهد فيه الإهاب وهو الجلد والعصب. فقوله رحمه الله وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، يعني أن جلود الميتة نجسة ويحرم استعمالها حتى لو دبغت، حتى لو دبغت. هذا ظاهر المذهب عندنا. فأما قبل الدباغ فبالاتفاق جلد الميتة نجس، قبل الدباغ بالاتفاق جلد الميتة نجس، لكن اختلف العلماء في جواز استعماله بعد الدبغ على قولين، على قولين. الأول ما قدمه المصنف رحمه الله، وهو المذهب، ونص عليها الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة من أصحابه وطلابه رحمه الله، على أنه لا يطهر بالدباغ جلد الميتة، لا يطهر بالدباغ. فالمذهب إذن عليه لا يجوز استعماله لأنه لا يطهر ولو دبغ، هذا هو ظاهر المذهب والمشهور عن أحمد رحمه الله تعالى. والثاني وهو الذي عليه الجمهور أنه يطهر، وهذا هو الصحيح خلافا لما عليه أصحابنا الحنابلة، فقولهم ضعيف. والحق أن الجلد يطهر إذا دبغ جلد الميتة، وبالدباغ جلد ميتة طهر، والمذي والخلاف في الخمر اشتهر إلى آخره. فالشاهد ما عليه الجمهور أنه يطهر، فهو الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله، لكن المذهب هو الذي قدمه المصنف رحمه الله. وما عليه الجمهور وهو الرواية الأخرى عن أحمد هو الصحيح كما قلت لكم لورود الأحاديث الصحيحة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تصدق على ميمونة، على مولاة لميمونة، تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها، يعني جلدها، فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها، متفق عليه، إنما حرم أكلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما؟ إلى دباغ جلدها والانتفاع به، فعللوا تركهم لذلك بقولهم إنها ميتة. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه إنما حرم علينا منها الأكل، أما أن ننتفع بجلدها فندبغه، ندبغ جلدها فننتفع به، فهذا لا شيء فيه. فدل ذلك على طهارة إيش؟ على طهارة الجلد بدبغه، جلد الميتة بدبغه. والثاني أيضا قوله عليه الصلاة والسلام دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته كأنك ذكيته فحل بعد أن كان ميتا حل بالدبغ، فالدبغ له بمنزلة تذكية الحيوان الذي تدركه يموت فتذبحه قبل أن يموت، يعود حلالا ولا لا؟ إلا ما ذكيتم، تدركه يريد أن يموت فتذبحه، به شيء من حياة باقي ما فارق الحياة، فتذكي فيجوز لك أن تأكله. فهكذا الجلد إذا دبغته فالدباغة له بمنزلة الذكاة للحيوان قبل أن يموت لو أدركته، فحينئذ يحله. المراد أن دبغ الجلد من الميتة يحله، كما تحل الذكاة الحيوان الذي تدركه فتذكيه قبل أن يموت. وقد جاء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم طهوره، دباغ الأديم يعني الجلد طهوره. وجاء عن ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. وجاء عنه رضي الله عنه عند الدارقطني والبيهقي، جاء عنه رضي الله عنه عند الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره الماء والقرض، يطهره الماء والقرض، والقرض نبت معروف يستعمل في دبغ الجلود ويستعمله الناس قديما والآن قل، وإن كان أيضا يستعمله هنا الناس معروف بينهم في هذه المدينة النبوية، لو ذهبتم إلى العطارين وقلتم أرنا القرض يعطيكموه، والنساء يستخدمنه وخصوصا النفساء تستخدمه لأنه مطهر من الدم ويعين على تجفيف الدم، يعين على تجفيف الدم في النفاس مع النفساء. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره الماء والقرض. فهذه الأحاديث وما كان مثلها مما لم نذكره كلها دالة على ما؟ على أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، وهو الصحيح خلافا للمذهب عندنا فهو ضعيف، الأدلة الصحيحة على خلافه. وقد نقل القاضي أبو يعلى رحمه الله أن الإمام أحمد رجع عن الرواية هذه، نقل القاضي أبو يعلى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه رجع عن ذلك، عن الرواية الأولى وهي القول بأن إيش؟ بأنها لا تطهر. وذكر شيخ الإسلام ما يشير إلى هذا رحمه الله، حيث ذكر الأقوال في المسألة أو القولين هذين في المسألة، فذكر عن أحمد قال المشهور من مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد أن جلود الميت لا تطهر، هذا كلام شيخ الإسلام يقول المشهور من مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد أنها لا تطهر، لكن الرواية هذه يقول رجع عنها أحمد لأنه ذكر ذكر أولا قول من قال إنها تطهر بالدباغ، ذكر قول من قال إنها تطهر بالدباغ ونسبه إلى أكثر العلماء، نسبه إلى الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله جميعا، وأحمد في إحدى الروايتين عنه كما ذكرنا لكم قبل قليل. ثم ذكر المذهب الثاني وهو المشهور من مذهب مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد المشهور عن أحمد، ثم قال لكن الأولى هي آخر الروايتين عن أحمد، الأولى إيش؟ القول بأنه يطهر. فالشاهد في هذا أن المتن هنا والشرح ماشٍ على المشهور عن أحمد وهو المذهب عند أصحابه، ولكن الأرجح دليلا على أنها تطهر، ونحن سنمشي على هذا إن شاء الله. هذه المناسبة أو بهذه المناسبة ننبه أن ما كان الدليل فيه قويا والخلاف فيه محتمل فإننا سنمشي عليه ولا نمطط الكتاب، لأننا لن نخلص بهذه الطريقة ويصير الأمر فقه مقارن يذهب علينا الوقت وعليكم. ما إذا جاءت المسألة الخلاف فيها قوي والمذهب مرجوح وضعيف هذا لا يجوز لا لي ولا لكم السكوت عليه، لابد من بيان الحق والأرجح دليلا. فإن أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. فنحن إذا صح عندنا الحديث والمذهب حديثه ضعيف فإننا نخالفه ونكون نحن أتبع أحمد حقا وأولى به، فسنمشي على هذا. ما جاء من مثل هذه المسألة سنتكلم عليه، وما كان على خلافه فسندعه، وإن متعنا الله وإياكم في الحياة وأكملنا، ونأمل أن نكمل إن شاء الله نكمل قريبا، ننتقل في كتاب أوسع منه، فإن الفقه أحلى وكلما ازددت منه كلما ازدادت الحلاوة. نعم، فهو ثمرة الأدلة، إنما يطلب الأدلة لهذه الثمرة للفقه. نعم.
والشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها، والريش نقيص عليه. ونقل الميموني عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه.
الشعر والصوف، الشعر من الغنم من الماعز، والصوف من الظأن، والريش من حمام وطاووس ونحوه ونعام ونحوه، طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها. الأوبار من الإبل، وأشعارها الأشعار من الماعز من الغنم، والصوف من الظأن، وكلاهما يجمع ويقال له غنم، الماعز والغنم يجمع ويقال له الظأن يجمع ويقال له غنم، لكن عند التفصيل هذا يقال له غنم وهذا يقال له ظأن، أصبح الغنم غالب على الماعز والظأن في الخرفان. نعم، فالشاهد قول الله تبارك وتعالى ومن أصوافها يعني الظأن، وأوبارها يعني الإبل، وأشعارها يعني الماعز، أثاثا ومتاعا إلى حين. فالآية هذه جاءت في مساق الامتنان، الآية جاءت في مساق الامتنان، امتنان الله تعالى علينا جميعا بالانتفاع بشعرها وأصوافها وأوبارها. والشعر معشر الأبناء والإخوان له حالان، إن كان من البهائم المأكولة فهو طاهر باتفاق أهل العلم، إن كان من البهائم المأكولة فهو طاهر باتفاق أهل العلم إذا انفصل في حال حياتها. الشعر له حالان، إن كان من البهائم التي تؤكل من مأكول اللحم وانفصل في حال حياتها فهو طاهر بالاتفاق، ومثله الصوف حينما نجزه بعدما يخرج الشتاء ويأتي الصيف فإنه يضر بالدواب، مثل ابن آدم يغير ثيابه الشتوية إلى صيفية يتخفف للحر، فنحن نجز الصوف من هذه الدواب ونجز الشعر إذا كثر فينسج ويجعل منه بيوت الشعر ونحوها، المفارش والنمارق والبسط ونحوها. فهذا الذي يكون من البهائم المأكولة إذا انفصل منها في حال حياتها قصصناه جززناه فهو طاهر باتفاق الأئمة. وأما إذا انفصل عنها حال موتها، الحالة الثانية أن يفصل عنها حال موتها، إذا ماتت هذه المأكولة مأكولة اللحم وفصلنا الشعر عنها أو الريش عنها، ريش النعام مثلا مقيس عليه أو ريش الطواويس عليه أو ما نعم من الخوافي، خوافي الطير، تعرفون الخوافي؟ الريش الداخلي الذي يكون في الداخل لين يؤخذ منه إيش؟ الوسائد المخدات، ولا لا؟ نعم. ولا تجزع إيش؟ قول الشاعر: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم. ما يمكن أن يطير الطائر بهذه القوادم الريش الطويل في ظاهر جناحيه إلا مع قوة الخوافي هذه التي تكون مقوية لجانب الجناح. فمعنى ذلك أنك شاور ولو كان صغير أصغر منك سنا لا تحتقر رأيه، قد يكون هو المصيب والقوة لك برأيه أحيانا تكون. فهذا معنى، فالشاهد لو أخذنا هذا الريش من الخوافي، هذا قول بشار بن برد. نعم. وبهذه المناسبة هناك كتاب جميل في هذا الباب اسمه مختارات البارودي، جمع فيه فحول الشعراء المولدين وجمع من قصائدهم وأشعارهم أعظم ما قالوا في هذا الباب، فإذا جاء المعرض وتيسر لكم فاشتروه، فهو كتاب نافع جدا، مختارات البارودي، ومن ضمنها اختيارات عن بشار بن برد، ومنها هذا الكلام الذي سمعتم. فالشاهد هذا كله خروج عن الطريق على غير المسفلة الآن نمشي، نعود إلى طريقنا للمسفلة. نقول الحالة الثانية إذا انفصل هذا الوبر أو الصوف أو الشعر أو الريش كما قلنا هو مقيس عليه، إذا انفصل عن هذه الحيوانات المأكولة في حال موتها، نعم، فجمهور أهل العلم على طهارته أيضا، جمهور العلماء على طهارته. للآية التي سبق ذكرها ولقول أحمد: لا أعلم أحدا كره صوف الميتة، للآية السابقة ولقول أحمد: لا أعلم أحدا، يعني حكاية إجماع، لكن أحمد رحمه الله فيه ورع، لا يحب أن يأتي بالألفاظ القاطعة ورعا منه رحمه الله، يقول: لا أعلم أحدا كرهه، يعني حرمه الكراهة عندهم في السابق التحريم. فالشاهد الحالة الثانية إذا انفصل هذا الصوف أو هذا الشعر أو هذا الوبر أو هذا الريش في حال الميتة في حال الموت وهو من حيوان ماكول فهو طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فلم يخصه الله جل وعلا بحال دون حال وإنما امتن به علينا مطلقا لم يخصه بحال دون حال وإنما امتن به علينا منة مطلقة. وعند الشافعي نجس لعموم قوله حرمت عليكم الميتة. هذا كل القسم الأول البهائم المأكولة الدواب المأكولة الحيوانات المأكولة. أما النوع الثاني فهو غير المأكولة حيوانات غير المأكولة مثل الهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنها ليست بنجس ولكنها من الطوافين عليكم والطوافات. الهرة ليست بنجسة لكن هل تؤكل؟ لا. فإذا النوع الثاني من الشعر شعر البهائم غير المأكولة كالهر مثلا كالهر مثلا ونحوه. هذا محل خلاف أيضا عند العلماء. فعند الحنفية طاهر وما استثنوا إلا الخنزير. وعند المالكية طاهر مطلقة لأن الشعر عندهم لا يموت وهو مما لا تحله ذكاء. الشعر لا يموت ما في حياة ولا تحله ذكاء فهو طاهر مطلقا عندهم. وعند الشافعية نجس كما تقدم في الأول في المأكول. والحنابلة لهم فيه تفصيل الحنابلة لهم فيه تفصيل فقالوا إن كان الحيوان في حياته طاهر فبعد موته شعره طاهر وإن كان في حياته نجس فبعد موته أشد نجاسة لا يؤخذ. هذا ملخص الكلام في قضية الشعر. هات يا سليمان.
إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالجر والفأر
تقدم الكلام عليه. نعم.
ويسن تغطية الآنية وإيجاب الأسقية.
نعم يسن تغطية الآنية يعني كالتور التور بنقطتين ما هو الثور التور وهو لنا من الحجارة يتوضأ فيه تور ها؟ هذا التور وكالجفنة والصحفة والصاعي والصحن ونحوه فهذا يسن تغطيته. وإن كان سقى كجرة فإنها أيضا تغطى تسد. وإن كان لينا كقربة من جلد أو مطارة بما نعرفه عندنا نحن فهذه أيضا توكا يعني تربط يربط فمها. لما لأنه قد يتسرب إليها شيء من الهوام فيفسد الماء ويصبح حينئذ ضارا، ربما دخلت بها حية من الحيات فأنت لا تراها فتأتي تشرب وقد أفرغت سمها في ذلك الماء. نعم، لقول صلى الله عليه وسلم
في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا،
ولو أن تعرض عليه عودا، لأنه قد جاء في الحديث أنه ينزل في آخر الليل وباء، أليس كذلك؟ فهذا الغطاء يدفع الله جل وعلا بسببه، يدفع الله جل وعلا بسببه أن ينزل شيء من الوباء في الإناء. ويحفظ الله سبحانه وتعالى بهذه الأسباب صحة بني آدم. فانظر إلى من يطعنون في المسلمين وأنهم أعراب وما عندهم نظافة، انظر كيف نبيهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم، يرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا، إلى إيكاء السقاء وتخمير الإناء وذكر الله عليه، فهذا تحصيل له بذكر الله جل وعلا. ولو لم تجد غطاء للإناء فلو تعرض عليه عود، هكذا تعرضه عرضا فإنه يكون سببا يدفع الله جل وعلا به. لو كان الإناء هكذا وما وجدت له غطاء تجعل عليه عود هكذا عرضا، فإن الله ينفع بذلك. فهذا من الحفاظ على صحة الناس، وفيه رد على الذين يحتقروننا نحن المسلمين ويقولون نحن ما نحن نظيفين، نحن عندنا الأوساخ والأقذار، ونحن والوساخات والأقذار فيهم أكثر. ولعلنا نكتفي بهذا ونقف عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.